جل وعلا في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم فإنه بصير بما تعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. يعرف الإلحاد في اللغة بأنه الميل عن الشيء، يقال ألحد في كذا إذا مال عن. كل المعاجم اللغوية تفترض في تعريف الإلحاد لغة بأنه الميل عن الطريق. فيروز أبادي صاحب لسان العرب، الجواهري، كلهم ينصون على أن الإلحاد يعني الميل. إذن فالرؤية اللغوية تفترض في أن الإلحاد خروج عن الجادة. الرؤية الشرعية أيضا في الاصطلاح الشرعي تعطي المعاجم الاصطلاحية أو الشرعية تعاريف مقاربة لهذا المعنى. يعني مثلا معجم لغة الفقهاء يقول بأن الإلحاد يعني إنكار جميع الأديان والكفر بجميع الرسالات. موسوعة الأديان أو الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان تقول بأن الإلحاد هو مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود الخالق. إذن هذه تعاريف اصطلاحية ولغوية لحقيقة الإلحاد. ويصنف الإلحاد أو يقسم الإلحاد حسب ويكيبيديا إلى صنفين، هناك الإلحاد القوي أو الإلحاد الموجب، وهناك الإلحاد الضعيف أو الإلحاد السالب. يقولون بأن المقصود من الإلحاد الموجب هو من يمتلك دليلا على صحة إلحاده. يعني إذا كان ذاك الملحد يمتلك دليل وحجة ينكر بسببها وجود الخالق، هنا نعبر بأن إلحاده إلحاد قوي. أما إذا كان لا يمتلك حجة تثبت إلحاده وإنما يدعي ضعف الحجج التي تثبت معتقد التوحيد، فهذا نعبر عنه بأنه إلحاد ضعيف. وبعبارة فلسفية هذا يعبر عنه بأنه لا أدري، يعني لا يعتقد بوجود إله لأنه يشكك في الدليل على وجود الإله، لكن لا يمتلك أيضا دليلا على الإلحاد، فهو لا أدري، لا ينتمي لا إلى هذا ولا إلى ذاك. وبقي هذا التقسيم محل جدل عند الملحدين، أنه هل يصح اعتبار الملحد اللا أدري ملحدا، إلى أن جاء كاتب أمريكي من أصل تشيكي اسمه لورنس بيجل عام 1969، فأضاف شرطا على الإلحاد، قال لا يصح أن نفترض أن من لا يعتقد بوجود إله بأنه ملحد، لابد أن يكون عنده دليل على نفي وجود الإله. يقول وإلا الطفل يولد وهو لا يمتلك معتقد، فهل يوصف الطفل بأنه ملحد؟ إذن فمن لا يمتلك دليلا على إلحاده بحسب بيجل لا يصح أن نطلق عليه لفظ ملحد. ثم أيضا جاء كاتب أمريكي آخر اسمه جورج سميث 1979، فقال بأنه لا يصح أن نطلق على الملحد ملحدا إلا إذا كانت عنده قدرة على المجادلة والمحاججة وعرض الدليل ومجادلة المؤمنين والموحدين، وإلا أن يمتلك عقيدة صامتة لا يستطيع أن يدافع عنها فهذا لا يصح أن نطلق عليه على أنه ملحد. ومن هنا ذكر أحد الإعلاميين اسمه بلودل، هم إعلامي أمريكي، يقول عند التنقيب والتدقيق في واقع الملحدين المعاصرين وفق هذه الرؤية التي طرحها جورج سميث لا نظفر بملحد حقيقي بمعنى الكلمة، يقول قليل جدا الملحدين القادرين على أن يجادلوا وأن يواجهوا براهين وأدلة الموحدين والمتدينين. إذن هذه كانت تعريفات مختلفة حول حقيقة الإلحاد وأصنافه. تعالوا إلى تاريخ الإلحاد، متى ظهر الإلحاد في التاريخ؟ يذكر بعض الكتاب أن تاريخ الإلحاد يمكن أن نتباعد به قديما جدا إلى أن نعود به إلى تواريخ قبل الميلاد. يقول مثلا سجلت ورصدت بعض قضايا الإلحاد عند هنود القدماء 1000 سنة قبل الميلاد، ظهرت فكرة عند بعض الهنود بإنكار وجود الخالق، فإذا يمكن أن نقول بأن الإلحاد موغل في القدم. وهكذا إذا نقرأ في تاريخ الفلاسفة اليونانيين نجد أنه طرأت عليهم أيضا أفكار إلحادية من قبيل مثلا مذهب ديمقريطوس الذي هو مذهب مادي لا يعتقد بوجود أي حقيقة غيبية خارج الحدود المادية، وهذا ديمقريطوس عاش 420 قبل الميلاد. أيضا ظهر هناك عند الإغريق مذهب أبيقور هم 320 قبل الميلاد، وأبيقور طرح مجادلة تعرف بمجادلة الشر، أن الشر من أين يأتي إذا كان الإله إلها حكيما فلا يعقل أن يصدر من الإله الحكيم ما يكون مشوبا بالشر، ولهذا طرح ثنائية الإله، قال بأن هناك إلهان، إله يكون مصدر للخير وإله آخر يكون مصدر للشر. إلا أن الملاحظ أن هذه الأفكار الإلحادية التي ظهرت منذ القدم هي في الواقع تمثل أمرا طارئا، يعني الأصل في عقيدة الأمم والشعوب أنها متدينة أنها موحدة، ودائما فكرة الإلحاد تكون فكرة طارئة وعارضة وليست هي الأصل، وهذا ما يؤكده أحد المؤرخين الإغريق المعروفين بلورتاك. هذا المؤرخ يقول من خلال بحث طويل في تاريخ الأمم وآثار الأمم وحضارات الأمم يطلق هذه العبارة، يقول قد نجد مدينة بلا أسوار، وقد نجد مدينة بلا قصور، وقد نجد مدينة بلا مدارس، لكن لا يمكن أن نجد مدينة بلا معابد، مما يعني أن حقيقة التعبد وحقيقة التدين أمر مغروس في فطرة الإنسان. إذن فإذا تفحصنا الشعوب القديمة نجد أن فطرة التوحيد أو لا أقل فطرة التدين والاعتقاد بوجود إله كانت هي الفطرة السائدة. تعالوا إلى الإلحاد في تاريخنا المعاصر، متى اعتلت نبرة الإلحاد وارتفعت موجة الإلحاد في المجتمعات الغربية؟ تذكر إحدى الكاتبات الأمريكيات كارلين أرمسترونغ في كتابها تاريخ الخالق الأعظم أن بدايات ظهور الإلحاد في المجتمع الغربي كانت في نهايات القرن 17 الميلادي إلى بدايات القرن 19 لما حصلت الثورة الصناعية والتقدم العلمي في المجتمع الغربي. تقول بدأت تتفشى بعض الظواهر العلمية التي تؤسس للإلحاد، وبالتحديد في عصر كارل ماركس وعصر سيجموند فرويد وعصر فريدريك نيتشه وعصر تشارلز داروين، هؤلاء كانوا يطرحون الأفكار العلمية بمعزل عن وجود قوة غيبية تدبر الكون. يعني تقول هؤلاء حينما طرحوا تحليلاتهم الاقتصادية كماركس أو تحليلاتهم النفسية كفرويد أو التحليلات العلمية عند الآخرين كانوا ينطلقون من رؤية قبلية، يعني لم يطرحوا بحوثهم طرحا حرا، وإنما كانت عند بعضهم خلفية أنه ماذا يحصل لو جردنا الوجود من خالق ومن قوة غيبية تتدخل فيه. فإذا وفق هذه الرؤية لهذه الكاتبة أن أصل فكرة الإلحاد حينما طرحت ضمن انحياز مسبق، أنه ماذا يحصل لو استبعدنا فكرة الإله وفكرة الوجود الغيبي. تقول ثم شيئا فشيئا بدأت تستشري هذه الفكرة إلى أن جاء الفيلسوف الألماني شوبنهاور فقال بأن فكرة الإله إنما هي من صنع البشر ليعللوا ويبرروا بعض قضاياهم الغيبية، القضايا التي لا يستطيعون أن يهتدوا إلى أسبابها الطبيعية يحتاجون إلى تبرير لها فيطرحون فكرة الإله. تقول ثم بدأت تستشري هذه المقالة إلى أن تبناها جملة من هم لهم صوت في الوسط العلمي ككارل ماركس ونيتشه وغيرهم، فروجوا لهذه الفكرة واستشرت شيئا ما في المجتمع الغربي. تعالوا إلى تاريخ الإلحاد في العالم الإسلامي. يذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه من تاريخ الإلحاد في الإسلام أنه لم يخلو تاريخ المسلمين على مر عصوره من وجود بعض الفرق الإلحادية، ويذكر كمثال على ذلك الفرقة الدهرية اللي كانت موجودة حتى قبل الإسلام، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالدهريون كانوا موجودين قبل الإسلام، يقول هؤلاء أيضا حفظوا وجودهم شيئا ما حتى بعد الإسلام، إلى أن استشرت فكرتهم عند الزنادقة وعند الماتوريدية. يقول فلا يخلو عصر من العصور من ارتفاع صوت شاذ في تاريخ المسلمين يتبنى فكرة الإلحاد، ويذكر في كتابه 4 شخصيات يعتبرهم رواد الإلحاد في التاريخ الإسلامي. ذكر منهم ابن المقفع وابن الراوندي، أبو يحيى أحمد بن الحسين بن الراوندي من أعلام القرن الثالث الهجري، يقول هذا من كان من المدافعين الشرسين عن فكرة الإلحاد. وذكر أيضا الطبيب المعروف أبو بكر الرازي أو محمد بن زكريا الرازي، أبو بكر محمد بن زكريا الرازي، هذا أيضا يقول كان ممن يتبنى بعض الأفكار الإلحادية. وأقحم أيضا شخصيات نحن عندنا تحفظ عليها، يعني مثلا أقحم شخصية جابر بن حيان أنه يمتلك بعض الأفكار الإلحادية، لكن بلا ريب هذه دعوة وفرية بعيدة كل البعد عن شخصية هذا الرجل. إذن فيدعي بدوي بأن هناك شخصيات في تاريخ المسلمين كانت أيضا رائدة لفكرة الإلحاد، لكن يعود ليؤكد على أن قضية الإلحاد كانت قضية تمثل شذوذا ورأيا طارئا في تاريخ المسلمين. في التاريخ المعاصر تأثر أيضا مجتمعنا الإسلامي بموجة الإلحاد التي نشأت في أوروبا في نهايات القرن 17 التي أشرنا إليها قبل قليل، وبدايات القرن 18 و19، ونالت هذه الموجة بعض أطراف العالم الإسلامي، يعني دخل الإلحاد في ذاك العصر في مصر وفي الهند وبعض البلدان العربية، لكن تصدى بعض العلماء في ذاك العصر وعلى رأسهم السيد جمال الدين الأفغاني عليه الرحمة والشيخ محمد إقبال في الهند والشيخ محمد عبده في مصر، وأيضا تصدى بعض علماء الإمامية حينما وصلت موجة الإلحاد على راية الشيوعية في العراق في 70ات القرن الماضي، فتصدى الفقهاء، السيد الحكيم عليه الرحمة كانت له فتوى معروفة حول الشيوعية والإلحاد، الشهيد السيد محمد باقر الصدر كتب اقتصادنا وفلسفتنا في الرد على الفلسفة الماركسية كفلسفة تروج للإلحاد، الشهيد مطهري أيضا له كتابات، العلامة الطباطبائي له كتابات. فمن خلال هذا التصدي من علماء الإمامية وعلماء المسلمين كافة أمكن محاصرة موجة الإلحاد في ذلك الحين. لكن للأسف اليوم بدأت تفد إلينا عبر موجات الاغتراب في المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الغربية بصورة عامة موجة ضعيفة، يعني نحن لا نعتبر أن موجة الإلحاد موجة قوية. أنا سبقا أشرت إلى أن الإحصاءات التي يروج لها في بعض المواقع وعلى بعض وسائل الإعلام إحصاءات غير دقيقة، بل نكاد نجزم بأنها إحصاءات مكذوبة، واللي برهن لك أن الإحصاءات هذه مو دقيقة، أن هناك إحصاءات للإلحاد في المجتمعات الغربية تبين أن نسبة الإلحاد هناك أضعف وأقل من نسبة الإلحاد هنا. يعني هناك دراسة مثلا أجرتها قناة البي بي سي في بريطانيا، أجرتها على 10 دول أوروبية، أخذت عينات عشوائية من 10 دول أوروبية، ثم أعطت إحصائية بأن نسبة الإلحاد في أوروبا لا تتجاوز 8%، هذا عام 2004. وتصور عدد سكان أوروبا يعني يزيد على 750 مليون، فهل من المعقول أن نسبة الإلحاد في أوروبا أضعف وأقل من نسبة الإلحاد في بعض المجتمعات الإسلامية؟ يعني بعض الدراسات التي سجلت هنا تقول بأن نسبة الإلحاد تصل في بعض البلدان الإسلامية، وذكرت السعودية من ضمنها، إلى 10% أحيانا. المعقول هذا؟ بل هناك دراسة أجريت عام 2005 في أمريكا، قام بها معهد غالوب، ونفس المعهد الذي يدعى أنه أجرى الإحصائية في المجتمع العربي، تقول بأن نسبة الإلحاد في أمريكا لا تتجاوز 5%. وهل يعقل أن نسبة الإلحاد هناك أضعف بكثير من نسبة الإلحاد هنا؟ إذن يظهر أن هذه الإحصاءات إحصاءات مبالغ بها جدا من أجل صدمة المجتمع الإسلامي بهذه القضية، وأيضا تسهيل الأمر. إذا سمع الإنسان بأن الإلحاد مستشري، ذاك البعيد الذي تراوده نفسه أو عند تشككات معينة، لا يتردد في المجاهرة والإفصاح عنها. إذن فنحن نؤكد على أن موجة الإلحاد لا زالت موجة ضعيفة ولله الحمد، لكن خطورة هذه الموجة تستدعي أن نتحدث عنها، لأنه كما يقول العلماء خطورة وأهمية المحتمل تستدعي أن تهتم بالاحتمال ولو كان ضعيفا. إذا المحتمل مهم لابد أن تولي هذا الأمر أهمية حتى لو كان احتماله احتمالا ضعيفا. من بعد هذه المقدمة التاريخية والتعريفية بالإلحاد وحركة الإلحاد، تعالوا إلى المحور الثاني وهو الأهم، نتحدث فيه عن ممرات الإلحاد. ما هي أهم الممرات الرئيسة التي ينفذ من خلالها الإلحاد إلى مجتمعاتنا وإلى أفكار شبابنا وأبنائنا؟ توجد هنا 3 ممرات رئيسية. الممر الأول هو الممر الفلسفي، الممر الثاني هو الممر العلمي، الممر الثالث هو الممر النفسي. فتعالوا نمر على هذه الممرات والقنوات الثلاثة الواحدة تلو الآخر. نبدأ بالممر الفلسفي. نعني بالممر الفلسفي المنهج الذي يمارسه الملحدون كمنهج عقلي يروج من خلاله لإلحادهم. يعني إذا أراد الملحد أن يعبر ويمرر إلحاده إلى الآخرين عبر قناة فلسفية عقلية، ما الذي يطرحه لإقناع الناس؟ فإذا مرادنا من الممر الفلسفي يعني القضايا العقلية التي يروج من خلالها الملحدون لإلحادهم ولأفكارهم. هنا في الواقع توجد 3 مقاربات دائما يركز عليها الملحدون من أجل تمرير إلحادهم بصبغة فلسفية عقلية. المقاربة الأولى مقاربة الصدفة. كثير من الملحدين إذا تدخل معه في نقاش وحوار حول سبب اعتقاده بالإلحاد وإيمانه بعدم وجود خالق، تشوف مع التدقيق معه يرجع إيمانه وبرهانه ودليله إلى مبدأ الصدفة. الطبيعة هي التي أوجدت الكون، الطبيعة هي التي أوجدت الإنسان، الانفجار العظيم حصل نتيجة ظروف معينة وأسباب اجتمعت صدفة فوجد الكون ووجد ما فيه. إذن في أغلب الأحيان المبدأ الذي يرتكز عليه الإلحاد كمبدأ عقلي هو مبدأ الصدفة. وأنا سبق أن أشرت إلى أن مبدأ الصدفة من أتعس المبادئ التي يمكن الاستناد إليها. لماذا؟ لأن الإنسان ببديهة العقل ينكر مبدأ الصدفة. ما أكو عاقل يؤمن بأن الصدفة صحيحة. الصدفة ماذا تعني؟ تعني أن ينشأ الشيء بلا سبب، ترتفع درجة حرارة الماء بلا سبب، هذا معنى الصدفة. مقارنات معينة، فلان يصرخ ويرفع صوته بالحديث، لماذا؟ لأن طائرا مر في السماء، هذا معنى الصدفة. أن تربط بين أمرين لا رابط موضوعي بينهما. إذن من يؤمن بمبدأ الصدفة فقد أنكر مبدأ السببية والعلية، ومبدأ السببية والعلية مبدأ فطري، لا يوجد عاقل لا يؤمن به. كل عاقل تقول له هل يمكن أن يوجد سبب بلا مسبب؟ يقول لك لا، ما يمكن. هذا المنبر لابد أن يكون له صانع، هذا الكتاب لابد أن يكون له كاتب. إذن الإنسان بفطرته مبدأه العقلي قائم على مبدأ السببية، أنه لا يوجد شيء بدون سبب. مبدأ الصدفة يقول لابد أن تؤمن بأن السبب ينشأ بلا مسبب، وبالتالي لا نحتاج أن نطيل الكلام في قضية الصدفة وأنها من أسخف ما يستند عليه الملحدون. تعالوا إلى المقاربة الثانية وهي الأهم. المقاربة الثانية من المقاربات الفلسفية التي يطرحها الملحدون مقاربة الشرور، أننا نجد في هذا الكون شرور كثيرة، والخالق الحكيم لا يمكن أن يصدر عنه الشر، فمن أين جاءت هذه الشرور إلى الكون؟ هذه الأمراض، هذه الزلازل، هذه البراكين التي تودي بحياة الكثير من الناس، هذه الشرور ما هو مصدرها؟ إذن لابد أن نؤمن بأنه لا يوجد خالق، وإنما الطبيعة نتيجة صداماتها مع بعضها البعض تتحقق الشرور. هذا مبدأ عادة يتكئ عليه الملحدون للترويج للإلحاد، أن مصدر الشرور لا يعقل أن يكون وراءه خالق حكيم. إذن ما دامت الشرور موجودة فلا بد أن ننكر وجود الخالق الحكيم. كيف نجيب على هذا الإشكال؟ أولا، هذا الإشكال ترى مو إشكال حديث، هذا إشكال قديم يعود إلى عهد اليونانيين، من أيام أفلاطون وأرسطو، وإشكالية الشرور مطروحة وقدمت لها أجوبة. من أهم الأجوبة التي قدمت منذ القدم أنه لا يوجد عندنا شر محض، هذا جواب يقدمه أفلاطون. يقول أن الموجودات في هذا الوجود وفي هذا العالم لا تعد أن تكون خمسة أصناف لا تزيد. إما أن يكون الموجود خير محض، ما فيه أي جهة من جهة الشرور، متمحض في الخير، أو أن يكون شرا محض، هذا صنفين، أو أن يكون شرا ممزوجا بالخير، وهذا الصنف الثالث ينقسم إلى ثلاثة أصناف. إما أن يكون خيره مساوي لشره، أو أن يكون خيره أكثر من شره، أو أن يكون شره أكثر من خيره. إذن فالموجودات على خمسة أصناف: خير ماحظ، شر ماحظ، موجود يتساوى فيه الخير والشر، موجود يزيد شره على خيره، موجود يزيد خيره على شره. تعالوا نتأمل في هذه الموجودات الخمسة. يقول أفلاطون: أما الموجود الأول الخير الماحظ فذاك هو الله سبحانه وتعالى، خير محض لا يمكن أن يصدر عنه الشر على الإطلاق. وأما الموجود الشري الماحظ فهذا لا يعقل أن يوجد، لأنه إذا كان الخير المحض هو الله فلا يعقل أن يصدر عن الله شرا محض، فإذن الشر المحض لا يعقل وجوده. من يتساوى خيره مع شره؟ يقول هذا أيضا لا يعقل أن يوجد. لماذا؟ لأنه لا مرجح لوجوده. إذا الخير هو سبب الوجود خب يكافئه شر مثله، إذا الشر هو سبب الوجود يكافئه خير مثله، فإيجاد موجود يتساوى فيه الخير والشر هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه ترجيح بلا مرجح، ماكو مرجح أن نوجده. فإذا ما يتساوى خيره مع شره هذا لا وجود له. بقي عندنا قسمين: ما يكون شره أكثر من خيره، وما يكون خيره أكثر من شره. يقول: ما يكون شره أكثر من خيره هذا لا يعقل أن يوجد أيضا. لماذا؟ لأن الشر لا يستدعي للوجود، ما يستدعي وجود الشيء هو خيره، وبالتالي لا يعقل أن تجد موجودا شره أكثر من خيره. إذن انحصر الوجود فيما يكون خيره أكثر من شره. زين، هل هناك حكمة في إيجاد ما يكون خيره أكثر من شره؟ يقول نعم، لأن هذا الشر البسيط يتدارك بالخير الكثير. أنه إذا في مقدار بسيط من الشر لا يعقل أن نلغي هذا الخير الكثير في قبال شر بسيط. إذن فيقول أفلاطون العقل يحكم بوجود ثلاثة أصناف: إما الخير المحض وهو الخالق سبحانه وتعالى، أو ما يكون خيره أكثر من شره، عفوا بصنفين، أو ما يكون خيره أكثر من شره، وأما ما يكون شره أكثر من خيره، أو شره مساوي لخيره، أو ما يكون شرا محض فلا وجود له. إذن فما في الوجود إما خير محض أو ما يكون خيره أكثر من شره. هذا جواب أفلاطون. تعالوا إلى جواب أجمل وأفضل من هذا الجواب لمعالجة إشكالية الشرور، لأن هذا الإشكال اليوم يثار بكثرة. ليش الشرور موجودة في الأرض؟ ليش الأمراض، البراكين، الزلازل، هذه المجاعات التي تبيد العالم، هذه الشرور ما هو منشأها؟ لماذا توجد؟ هنا يقدم أيضا علماؤنا جوابا أروع من جواب أفلاطون. هذا الجواب يرتكز على مقدمتين. صلوا على محمد وآل محمد. المقدمة الأولى تقول بأن الأوصاف حينما تصف شيئا بوصف من الأوصاف، الأوصاف على نوعين: عندنا أوصاف حقيقية وعندنا أوصاف اعتبارية أو نسبية. الأوصاف الحقيقية شمثل؟ يقولون هي تلك الصفة التي لا تنفك، مثل لما تصف زيد مثلا بأنه إنسان، وزيد يبقى إنسان، قام أو قعد، نام أو استيقظ، أكل أو شرب، فدائما الصفة لا تنفك عنه. حينما تصفه بأنه إنسان، حينما تصفه بأنه حي، حينما تصفه بأنه جسم، هذه الصفات لا تنفك عنه. إذن هذه صفة نسميها صفة حقيقية. الصفة التي لا تنفك نطلق عليها مسمى الصفة الحقيقية التي لها وجود وتأصل في الخارج. وعندنا أوصاف نسميها أوصاف اعتبارية، هذه الأوصاف لا وجود لها في الخارج، إنما هي موجودة في الذهن. مثل الأوصاف النسبية، لما تقول فلان أطول من فلان، فلان أقصر، فلان أنحف، فلان أسمن، هذه الأوصاف تنشأ من المقارنة الذهنية. وإلا لو فرضنا أن زيد موجود لوحده على الأرض وما أكو إلى جانب لا عمر ولا باكر، ما تقدر تصف زيد بأنه أطول أو أقصر، لأن وصف زيد بالطول والقصر ينشأ عن مقارنته بالآخرين. فإذا حينما أقارن زيد بعمر أصف زيد بأنه أطول وأصف عمر بأنه أقصر. إذا الوصف هذا إنما يتولد في الذهن نتيجة المقايسة، وإلا لا وجود له في الخارج، بدليل أن زيد لو كان موجود لوحده لما صح أن تصفه بأنه أطول أو أقصر. إذن هذا الوصف ينفك عن زيد، وبالتالي وصف غير حقيقي. إذن فالأوصاف النسبية، التفتوا معي، الأوصاف النسبية تنشأ من المقارنات الذهنية، وبالتالي لا وجود لها إلا في ذهن الإنسان. وما أكثر الأوصاف التي من هذا القبيل: أطول، أقصر، أثخن، أحسن، أفضل، كل ما يتضمن أفعل التفضيل فهو وصف نسبي، وصف اعتباري لا وجود له في الخارج، إنما هو موجود في الذهن. زين، هذه المقدمة الأولى. تعالوا إلى المقدمة الثانية. حينما نصف شيء من الأشياء بأنه خير أو شر، هل هذا الوصف من الأوصاف الحقيقية اللي من قبيل الصنف الأول كوصفنا لزيد بأنه إنسان حتى نقول موجودة في الخارج، أم أنه من قبيل الأوصاف الاعتبارية النسبية التي لا وجود لها إلا في الذهن، وبالتالي لا يكون للشر وجود خارجي؟ يقولون صفة الخيرية والشرية هذه من الصفات النسبية الاعتبارية. أنت متى تعتبر هذا الشيء شر أو خير؟ إذا نسبته إلى شيء آخر. ليش المرض شر؟ لأنك تنسبه إلى الصحة والعافية. ليش تعبر عن الموت بأنه شر؟ لأنك تنسبه إلى الحياة. ليش تعتبر سم الأفعى بأنه شر؟ لأنك تنسبه إلى وجود الإنسان، تقول هذا السم قد يقتل الإنسان. وهكذا الزلازل، البراكين، إنما توصف بأنها شر لأنها تقرن وتنسب إلى أمور أخرى. حينما ننسب البراكين أو الزلازل إلى وجود مجموعة من البشر قاطنين على هذه الأرض، نقول أن الزلزال أو البركان شر لهؤلاء لأنه أبادهم. لكن لو تنظر إلى حقيقة هذا الأمر ولا تنسبه إلى أي شيء آخر تجده خير لا تجده شر. الزلزال هو اعتدال في حركة القشرة الأرضية، القشرة الأرضية تريد أن تعتدل في حركتها فتتحرك حركة وضعية. البركان اعتدال في درجات الضغط والحرارة. إذن كل ما نشير إليه ونعتبره شر هو في واقعه إذا أخذ بنفس نراه خيرا، لكن حينما ينسب إلى شيء آخر ويقاس إلى شيء آخر يوصف بأنه شر. سم الأفعى إذا لوحظ بلحاظ الأفعى نفسها لا ريب أنه خير لها، تدافع به عن نفسها وتقي عيالها، وفيه منافع كثيرة لوجودها ولكيانها. لكن حينما ينسب هذا السم إلى ذاك الإنسان الذي تعرض له يقال هذا شر بالنسبة إليه. إذن اتضح من خلال هذا الجواب أن الشر والشرية ليست من الأوصاف الحقيقية المتأصلة في الخارج، وإنما هو مجرد وصف نسبي ينشأ من مقارنات الذهن. إذن فالشر لا وجود له في الخارج، وما في الخارج هو خير محض. إذن فالمقاربة الأولى التي يطرحها الملحدون للترويج لإلحادهم ضمن الممر الفلسفي أو المقاربة الثانية هي مقاربة الشرور، واتضح أنها مقاربة أيضا لا تستند على دليل عقلي متين. تعالوا إلى المقاربة الثالثة، وهي التي اليوم يشيع الترويج بها ومن خلالها إلى الإلحاد أو ترويج للإلحاد. نعم، المقاربة الثالثة المقاربة المادية. إذن عندنا ثلاث مقاربات: مبدأ الصدفة ومبدأ الشرور والمبدأ المادي، المنهج المادي. شلون تأسس المنهج المادي؟ المنهج المادي أول من طرحه الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت، طرح مبدأ ضمن الفلسفة الوضعية. هذا المبدأ يقول بأنه ما لا يمكن رصده لا يمكن الإيمان به. إذا شيء لا يمكن أن يرصد في المختبر فإذن هذا لا يصح أن نؤمن به، وحيث أن المختبرات والتجارب لا ترصد إلا الأمور المادية، فينتج عن ذلك أنه وفق هذا المبدأ أنه لا يمكن أن نؤمن إلا بالموجودات المادية. وإجا بعد أوجست كونت فيلسوف إنجليزي اسمه يير وثبت مبدأ سماه مبدأ التثبت، أقر مبدأ كتتميم لما طرحه كونت اسمه مبدأ التثبت. هذا المبدأ ينص على أنه لا يصح ضمن المنهج العلمي الإيمان بوجود أي شيء لا نتسلط عليه بالتجربة داخل المختبر. وهكذا أسست الفلسفة الوضعية مبادئ لها تؤول إلى القول بأننا لا يصح أن نؤمن أو نسلم بوجود موجود لا تتسلط عليه التجربة ولا تتسلط عليه الحواس ولا يمكن رصده داخل المختبر. وهكذا وصلوا إلى نتيجة أنه لا يصح الإيمان بأي شيء غيبي، لأن الأمور الغيبية لا يمكن أن ترصد في المختبر، الإله لا يمكن أن يرصد في المختبر، الملائكة لا يمكن أن يرصدوا في المختبر، القضايا الروحية الوجدانية لا يمكن رصدها في المختبر. ولذلك آمنت الفلسفة المادية بأنه لا يوجد في هذا الكون إلا المادة وآثار المادة. زين، هل هذا المنهج منهج صحيح؟ أول ملاحظة تسجل على هذا المنهج أنه نفس هذا المبدأ، المبدأ الذي طرحه كونت، أنه ما لا يمكن رصده لا نؤمن به، نفس هذه القاعدة. هل هي قاعدة مادية تلمس باليد، ترى بالعين، ترصد بالتجربة في المختبر؟ ونفس هذه القاعدة، هذه القاعدة هي قضية عقلية موجودة في العقل، فكيف آمنت بها يا كنت ويا أتباعك؟ إذن نفس هذا المبدأ ينقض ذاته بذاته. لابد أن تكون عندكم أيها الماديون مرتكزات عقلية على وفقها أسستم منهجكم المادي. فنحن نتساءل هذه المبادئ والأسس العقلية كيف آمنتم بها وفق المنهج المادي وهي قضايا غير مادية؟ هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية أن قولهم أن ما لا يمكن رصده لا يمكن الإيمان به، هذا يؤسس علاقة سببية بين ما يؤمن به ويرصد. إذن اعتبروا الرصد سببا للإيمان بالشيء. طيب نحن نسأل، مبدأ السببية هذا من أين جئتم به؟ مبدأ السببية الذي انطلقتم من في تأسيس مبدأ التثبت من أين جاء؟ هذا هل هو مبدأ مادي أم أنه مبدأ عقلي؟ إذن يظهر أن المبدأ المادي لا يمكن أن يتخلص من المبادئ العقلية، ولذلك هم في المختبر حينما يريدون أن يؤسسوا قواعد فيزيائية أو كيميائية أو فلكية لا يستطيع التنازل عن مبدأ السببية. القوانين الطبيعية بكامل أشكالها، قوانين الفيزياء والرياضة والكيمياء والفلك والمبادئ الرياضية، كلها تقوم على مبدأ السببية. إذن فالمنهج المادي لا يستطيع أن يتنكر لمبدأ السببية، ومبدأ السببية هو مبدأ عقلي محض وليس مبدأ ماديا يمكن رصده. الملاحظة الأخرى أنه ماذا تصنعون مع العلوم الإنسانية؟ تعدكم كم هائل من المعارف يطلق عليها المعارف الإنسانية أو العلوم الإنسانية في قبال العلوم الطبيعية، علم النفس، علم الاجتماع، علم التربية. هذه المعارف التي معطياتها ليست حسية، هذه وين تصنفوها؟ ولذلك هم أنفسهم، هذا إيير اللي أسس مبدأ التثبت، في نهاية المطاف قال لا مناص من الاعتراف بوجود منهج آخر نتعامل به مع معطيات العلوم الإنسانية، لأن بالنتيجة هؤلاء رجعوا إلى وجدانهم، رأوا أنهم يمتلكون مشاعر، أحاسيس، قضايا وجدانية، وهذه المشاعر والأحاسيس لا يمكن أن نتعامل معها تعاملنا مع الأمور المادية، فسرعان ما نكصوا وتراجعوا. ولذلك هناك كتاب لفيلسوف ألماني اسمه غادامير، متوفى 2002، هذا من كبار علماء الألمان ومن مؤسسي المدرسة التأويلية، له كتاب ضخم اسمه الحقيقة والمنهج. كتاب الحقيقة والمنهج 750 صفحة يتحدث غادامير حول هذه القضية، يقول بأن الحقائق لفتة جدا رائعة، يقول الحقائق في كثير من الأحيان يصنعها المنهج. لما يجي الإنسان وفق منهج معين يريد أن يصل إلى حقيقة، فالمنهج يخدعك ويوصلك إلى الحقائق التي تريدها. ولهذا هؤلاء لأنهم ينطلقون من منهج مادي دائما يصلون إلى حقائق مادية. ولذلك غادامير يقول البحث العلمي الحر والموضوعي المطلق هو البحث الذي لا ينطلق من منهج، البحث الذي يأتي الإنسان ويقبل عليه من دون أن تكون عنده أحكام مسبقة، من دون أن يكون عنده منهج سابق. الماديون اليوم كل بحث يريدون إليه برؤية مادية. ولذلك يا أخي من غير المعقول أن تحبسني في قفص المادة وتقول أن الوجود برمته وجود مادي، وتعال اثبتني من خلال أدوات المادة وآلات المادة وجود إله، وجود غيب، وجود ملائكة، وجود عوالم غيبية، هذا غير معقول. تعطيني أدوات وتقيدني ضمن منهج معين وأدوات معينة وتحبسني في قفص المادة وتقول اثبت لي وجود موجود غير مادي. إذن المنهج المادي مبني على مصادرة، أن هناك مصادرة قبلية نحبسك في داخلها، ومن خلال هذه المصادرة لا تستطيع أن ترى إلا المادة وآثار المادة. وبالتالي فالمقاربة الثالثة، المقاربة المادية، تقوم على هذه المغالطة. تعالوا إلى الممر الثاني الذي عبرنا عنه بالممر العلمي. صلوا على محمد وآل محمد. الممر الثاني من ممرات الإلحاد بعد الممر الفلسفي ما نطلق عليه اسم الممر العلمي. ذكر بعض الكتاب أنه في عام 2006 اجتمع مجموعة من كبار الملحدين، على رأسهم هذا الملحد البريطاني تشارلز دوكنز، وملحد آخر اسمه ستيفن وايبرغ، أمريكي على ما يظهر. اجتمعوا في مؤسسة اسمها مؤسسة سالك في كاليفورنيا، وعقدوا اجتماعا مطولا حول الإلحاد والترويج للإلحاد، وانتهوا في نهاية اجتماعهم إلى توصيات شلون نروج للإلحاد. من أهم التوصيات التي طرحها دوكنز وأيده فيها الكثير أنه لا يمكن الترويج للإلحاد إلا ضمن هذا المبدأ. ما هو هذا المبدأ؟ أن ندعي ونبرهن بأن العلم والدين لا يلتقيان، نثبت للناس بأن الدين يتعارض مع العلم، ومتى ما نجحنا في هذه الحالة، إذا نجحنا في تثبيت هذا المبدأ، فسيكون الترويج للإلحاد على أوجه. لماذا؟ لأنه كثير من الناس متدينون، وإذا بينا لهم بأن الدين يتقاطع مع العلم راح يصبح المتدين في مفترق طرق، إما أن يؤمن بالقضايا العلمية أو أن يؤمن بالدين. والقضايا العلمية والنظريات العلمية مبهرة ومنمقة وجميلة وجذابة، كل يوم يطرح لنا العلم نظرية فيزيائية أو نظرية فلكية جذابة، ستجعل الناس تنجذب إلى النظريات العلمية وتضحي بالدين لأنها آمنت بأن الدين لا يجتمع مع العلم. ولذلك هم الآن على قدم وساق للترويج لهذه القضية، أن العلم لا يجتمع مع الدين. وأقرأ في كتاب دوكنز صانع الساعات الأعمى، الأساس الذي ينطلق من أنه لا يمكن الإيمان بالدين والإيمان بالقضايا العلمية. العلم دائما عدو الدين، العلم دائما لا يلتقي مع الدين. وهكذا بدأوا يمسكون بالنظريات العلمية الرنانة الرائعة في مجالها، ويقولون بأن هذه قضايا علمية مسلمة، فأنت أيها المتدين إما أن تقبل بهذه القضايا العلمية والنظريات العلمية الجديدة وتترك الدين، أو أن تؤمن بالدين وترفض هذه القضايا العلمية. ولهذا تشوف مثل دوكنز وأمثاله يمسكون نظرية الانفجار العظيم ونظرية الأكوان المتوازية التي يطرحها ستيفن هوكينج وأمثاله، فيقولون بأن هذه النظريات العلمية تثبت أن الكون وجد من غير خالق، فإما أن تؤمن بهذه النظرية العلمية أو أن تؤمن بالدين، لا يمكن أن يجتمع الدين والعلم في كفة واحدة. تعال نناقش هذه المزعمة، هل فعلا الدين لا يجتمع مع القضايا العلمية؟ نقول ربما تاريخ الدين والتدين في المجتمعات الأوروبية يعين على مثل هذه الدعوة، باعتبار أن الكنيسة عاشت فترة من الفترات صراع مع القضايا العلمية، أيام جاليليو وأيام نيوتن أيام كوبرنيكسون. لكن إذا نجي إلى دين منفتح كالإسلام الذي يتقبل كل القضايا العلمية القائمة على الدليل، هل يمكن القول بأن الدين الإسلامي لا يجتمع مع القضايا العلمية؟ تاريخ الإسلام حافل بالنظريات العلمية الكثيرة، بل كانت العلوم الطبيعية في سائر فترات تاريخ الإسلام والمسلمين إنما تولد في أحضان القضايا الدينية. كل علماء المسلمين المعروفين في علم الفلك، في علم الطب، في علم الكيمياء، كلهم هؤلاء كانوا رجال دين في واقع الأمر. جابر بن حيان البيروني الرازي، هؤلاء كلهم كانوا علماء دين لكنهم اشتغلوا بالقضايا العلمية الطبيعية الفيزيائية الفلكية. والقرآن الكريم رائد في هذا الجانب، القرآن مليء بالنظريات العلمية، مليء بالنكات العلمية. ذكرت لك قبل الليالي أن نظرية كروية الأرض من دشنها وأسس لها هم علماء المسلمون، ومستندهم كان القرآن الكريم. إذن هذه الدعوة الصارخة التي يطبل بها أمثال دوكنز من أن الدين لا يجتمع مع العلم دعوة فارغة، خصوصا بلحاظ الدين الإسلامي. الدين الإسلامي رائد العلم والمعرفة على مر التاريخ. الأمر الثاني أن بعض الفلاسفة الغربيين المقربين من دوكنز كانوا ينصحونه، يقولون له هذه كذبة لا يمكن أن تنطلع عن الناس. وأكو فيلسوف أمريكي يدرس في أحد الجامعات كان يقول عن فكرة دوكنز من أن الدين لا يجتمع مع العلم، يقول له إحنا إذا نسوي اختبار لطلاب المرحلة الثانوية لأجل القبول في الجامعة ونطرح هذه المسألة فيستندون على استدلالاتك وكتاباتك حول هذا الجانب، كلهم يأتون بدرجات الرسوب، لأن يقول لا نجد دليلا قيما يمكن الاعتماد عليه. فإذا أقرب المقربين من عقلاء الفلاسفة الغربيين المتأثرين بالمنهج المادي المتأثرين بالمنهج الطبيعي العلمي لا يقرون هذه المزعمة التي يطرحها دوكنز وأمثاله من أن العلم لا يجتمع مع الدين. إذن فهذه فرية أريد من خلالها المغالطة من أجل الترويج للإلحاد. الملاحظة الثانية أن هناك عالم بريطاني اسمه شليدرر، هذا له كتاب اسمه تحرر العلم، أخذ ينقض على علماء المادة ومن يدعون بأن العلم لا يمكن أن يلتقي مع الدين. يقول أنتوا عندكم فرضيات هي التي أطرت ذهنكم ضمن هذه النظرة وضمن هذا المنهج. طرح 10 مسلمات في العلوم المادية أو في المنهج المادي، يقول هذه المسلمات 10 ما لم تناقش سيبقى المنهج المادي والمنهج العلمي الشائع عندنا في الغرب لا يمكن أن ينفتح على آفاق جديدة، يقول سيبقى يدور في حلقة مفرغة. وأول مبدأ يقول ينبغي لأصحاب المنهج المادي أن يراجعوه قولهم بأن الكون لا يتضمن إلا المادة وآثار المادة. هذه الدعوة اللطيفة من هذا العالم البريطاني تدري ماذا تعني؟ تعني نفس المبدأ اللي اليوم يطرحه كثير من المثقفين على الدين والتراث الديني، أنه يحتاج لرجال الدين أن يقوموا بمراجعات جادة للتراث الديني، ونحن نرحب بهذه الفكرة. لا ريب أن المدارس الفاعلة المدارس الفكرية القوية هي المدارس التي تراجع تراثها بين الحين والآخر، لكن نحن نقول بالمثل هذا العالم البريطاني يدعو المنهج علمي المادي بأن يراجع تراثه. يقول كثير من المسلمات التي تنطلقون منها تحتاج إلى مراجعة، وطرح 10 مسلمات. المسلمة الأولى التي أشرت لك إليها أنه حصر الوجود في الوجود المادي، يقول هذه مسلمة ينبغي أن تراجع، لأننا اليوم نحن أمام ظواهر لا بد فيها من الانفتاح على عالم ما وراء المادة. يقول مسلمة أخرى عندهم أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، والمادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. يقول اتضح أن هناك خلل كبير في هذا المبدأ، وكثير من المعادلات الفيزيائية المستجدة أخذت بعين الاعتبار التعديل في هذا المبدأ. وذكر على كل حال 10 مسلمات كلها يطالب بمراجعتها والتعديل فيها. إذن فالممر العلمي يقوم على مغالطات لا يصح أن نقبل بها، ومن أهم هذه المغالطات دعوى أمثال دوكنز بأن العلم والدين لا يجتمعان. تعالوا إلى الممر الثالث والأخير، الممر النفسي. ما المقصود بالممر النفسي؟ أحيانا الملحدون يتشبثون بالحالة النفسية للمتلقي حتى يمررون الإلحاد من خلاله. يذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه من تاريخ الإلحاد في الإسلام، بعد ما يذكر الشخصيات التي أشرت إليها أنها من رواد الإلحاد، يصل في نهاية المطاف إلى نتيجة، يكتب صفحة 163 من كتابه، يقول: وعند التأمل، التفت، هذه كلش يعني نتيجة مهمة جدا، يقول: وعند التأمل في تاريخ الإلحاد في الإسلام يظهر لنا أن كل الملحدين الذين اعتنقوا عقيدة الإلحاد في الإسلام لم ينطلقوا من منطلقات فكرية. يقول: بعضهم انطلق من منطلقات قومية عصبية، ويذكر مثال على ذلك بشار بن برد بن المقفع، يقول ذولا متأثرين بقوميتهم الفارسية لأنهم يحنون إلى الثنوية وإلى الإيمان بعقائد الثنويين فألحدوا لهذا السبب. يقول: وقسم آخر من الملحدين ما يطلق عليهم أبو نؤاس بعصبة المجان، يقول: هؤلاء إنما ألحدوا فرارا من الدين، لأن الدين يقيد، وهؤلاء يريدون أن يرتكبوا ما يصبون إليه، يريدون الشهوات يطاوعوها، الغرائز، يرتكبون ما يريدون، والدين يقيد، يؤطر الإنسان بالحلال والحرام. يقول: فهذا قسم كبير أيضا من الملحدين في تاريخ الإسلام إنما فروا إلى الإلحاد فرارا من الدين حتى لا يقيدهم الدين. هذان المعنيان تماما ينطبقان للأسف على كثير اليوم ممن يتبنى فكرة الإلحاد. البعض يتبنى هذه الفكرة من باب العصرنة والحنين إلى أن ينسب إلى مجتمعات غربية متحضرة في تصوره، فللأسف يعني دخلت في حوار مع بعض من هو متأثر بمثل هذه الحالة، دائما يطرح هذا المعنى أنه أخي لابد أن ننفتح على الأفكار، لابد أن نتحضر في الأرض. يعني هو التحضر لا يحصل إلا بالابتعاد عن معتقدك، فإذا يظهر أن للقضية النفسية دور كبير. الجانب الآخر أيضا جانب التحرر، أنه بالنتيجة الإنسان إذا تخلص من الإلحاد لا يوجد شيء يحاسبه ويقيد حرياته. ولذلك نعود إلى ريتشارد دوكنز، هذا اللي يعتبر عراب الإلحاد في العالم، من أقوى المبشرين بفكرة الإلحاد. لما طرح كتابه وهم الإله، هذا آخر كتاب طبع له، وكان يركز بشكل كبير على الجانب النفسي، وهذا باعتراف كل الملحدين الذين قرأوا هذا الكتاب. هذا الكتاب على الغلاف الأساسي لا يكتب هذه العبارة: الكتاب الذي غير حياة الملايين من البشر وسيغير حياتك إلى الأبد. هذا من الواضح أنه خطاب نفسي، هذا مو خطاب برهاني. خطاب البرهاني ما يقعد يسوي دعايات بعبارات فضفاضة، خطاب البرهاني يقوم على الدليل. ثم اقرأ في هذا الكتاب وشوف شلون التلقين النفسي ومحاولة النيل من الدين ومن الإله بشكل فج، حتى أن بعض من قرأ هذا الكتاب من الملحدين من أتباع دوكنز، أكو ملحد أمريكي قرأ هذا الكتاب، يقول: إنني قرأت كتاب وهم الإله لدوكنز فوجدته مليء بالحملات الصليبية اللا أخلاقية ضد الدين والمتدينين. يقول: مو هذا المنهج الصحيح. ملحد آخر صربي قرأ هذا الكتاب، يقول: لقد قرأت كتاب وهم الإله لدوكنز فرأيته مليء بلغة نفسية تلقينية تدعو إلى القرف. يقول: ما في أدلة. كاتب ثالث أيضا هم ملحد، هذا كان من كبار الملحدين، قرأ كتاب دوكنز، يقول: إلى ما قبل هذا الكتاب كنت أحترم دوكنز احتراما كبيرا، ولكن هذا الكتاب فراق بيني وبينه. إذن أحيانا يركز على الجانب النفسي من أجل تمرير هذه الفكرة. تعالوا إلى النقطة الأخيرة وأشير لها إشارة فقط، وهو في الواقع كان محور بودي أن أتعرض له، لكن أنا أحيلكم على بعض المصادر. هذا المحور نريد أن نتناول فيه نماذج لشخصيات ألحدت ثم في نهاية المطاف تراجعت. يذكر عمرو شريف في كتابه خرافة الإلحاد 4 نماذج لشخصيات من كبار المفكرين في العالم اقتنعوا بالإلحاد لمدة طويلة من الزمن ثم تراجعوا. واحد من هؤلاء عالم بريطاني اسمه السير أنتوني فلو، هذا كان ملحد مدة 50 سنة و30 سنة يكتب مؤلفات حول الإلحاد والترويج للإلحاد، كتب ودراسات وكراسات، وبعد 50 سنة من الإلحاد أعلن تراجعه عام 2004 بعد ما وصل من العمر 81 سنة، فكانت ضربة قاسمة لظهر الملحدين في المجتمع الأوروبي. ومعروف الرجل وله كتاب اسمه هناك إله، هناك يذكر بأنه بعد رحلة شاقة دامت 50 سنة ألزمتني الأدلة العلمية بالتراجع عن القول بالإلحاد. إذن لا مناص. اقرأ أيضا تجربة الدكتور مصطفى محمود، شلون يقول أنني كنت أتغافل عن نداء الفطرة وأذهب إلى المجادلات نتيجة حماس الشباب، يقول إلى أن أضعت من عمري 30 سنة ثم تبين أن نداء الفطرة الذي في داخلي كان يغنيني عن هذه الجدالات الظلامية التي امتدت بي 30 سنة. إذن فالإنسان بمجرد أن يصغي إلى نداء الفطرة يجد أن هناك نداء يجذبه إلى الله، وهذا ما نراه في كل المواقف الإيمانية، حتى مواقف كربلاء. في يوم كربلاء أنصار الإمام الحسين كانوا يلبوا نداء ضميرهم. القاسم شاب صغير لم يتجاوز الحلم، لكن نداء القلب الصافي، نداء الإيمان الذي نشأه عليه أبوه السبط الحسن المجتبى، دعاه إلى نصرة الحسين. وإلا الشاب الصغير لا تكليف عليه، لا جهاد في حقه، لكنه يأتي بمحض إرادته ويسلم نفسه رخيصة بين يدي أبي عبد الله. جاء للحسين وطلب منه الرخصة، اجل عمه وقف يمه وصب الدمع على الخدين وصاحب صوت رخصني حلموتي يا عم حسين وحق راسك لجولنها ولو تلتم علي صابين واخذ ثار ابن عمي وريد الساعة أخذ الثار. يقل لحسين نيتكم أضل وحدي بس انت وأبو فاضل ناصر ما بقى عندي وهاي الحرم مريوعة تبقى ميسرة بعدي انت وداعت الله روح واحنا في الأثر خطة. بعد إصرار من القاسم أذن له، ألبسه لامة حربه في صورة الكفن. مضى القاسم إلى الميدان ولم يكن راجلا، التبت إليه الحسين قال بني قاسم أتمضي إلى الموت برجليك؟ قال عم يا حسين وكيف لا أمضي إلى الموت برجلي وأنا أراك وحيدا قد أحيط بك لا ناصر لك ولا معين. آجركم الله انحدر إلى الميدان قاتل في القوم قتال الأبطال قتل منهم مقتلة عظيمة أنكروه، قالوا من هذا الشاب الصغير الذي يصنع فينا هذا الصنيع؟ فأخذ يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير مرتهيا بين أناس لا سقوا صوبا مزن. يقول حميد بن مسلم كان إلى جانبي الأزدي فلما رأى ذلك الغلام قال عليه آثام العرب إن لم يذكلن الحسين فيه
قلت له ويحك يكفيك الذين هم داروا حوله. فقال والله لا أفعلان هاجركم الله بينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسع نعليه. فأبى ابن رسول الله أن يحتفي في الميدان، ماذا صنع؟ انحنى ليصلح نعل غير مكترث بالقوم. فبصر به اللعين الأزدي شد عليه شاهرا رمحا فطعنه بالرمح في خاصرته. أيوة قص، خرج الرمح من ظهره ثم ضربه بالسيف على هامته ففلق. أيوة قاسم، سقط القاسم يخور في دمه وهو ينادي عم يا حسين عليك مني السلام. جاءه الحسين كالصقر المنغض على فريسته، قتل قاتله. لكن المؤلم في الأمر يا مؤمنها أن المؤرخين يقولون من جلت الغبرة إلا والحسين متمدد إلى جانب القاسم. بعد والقاسم يفحص برجله، لماذا يفحص؟ من حرارة الذاب. بجا ونادى يا جاسم اش بيدي، بجا ونادى يا جاسم اش بيدي، يا ريت السيف قبلك حزوري أنا لكم تخلوني وحيدي.
إن يبكي عمه حزنا لمصرعه.